أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مني بمنزلتي من ربي صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان الكلام إخواني ولا يزال في ما طرحه المصنف من مقدمات قبل الدخول إلى صميم الأبحاث الأصولية كما أشار وصلنا إلى هذه النقطة حسب ترتيب المصنف رقم 9 قال الوضع شخصي ونوعي. إذا يذكر الأخوة فيما تقدم في الرقم 4 هناك أقسام الوضع أحسنتم في أقسام الوضع قلنا هناك لابد بما أن وضع اللفظ للمعنى أو وضع المعنى لهذا اللفظ هي عملية حكم وهذا يستتبع ماذا أن يكون الحاكم على علم واطلاع وتصور صحيح لما يحكم عليه عندنا محكوم وعندنا محكوم عليه أما أشرنا وبالتالي لا يمكن أساسا أن يوضع معنى للفظ أو لفظا لمعنى قبل التصور وهذا ما بحثناه بشكل مفصل في تلك المسألة في أقسام الوضع وقلنا نتحدث في يعني في مسارين مسار تصور المعنى ومسار تصور اللفظ فيما تقدم كله كان في أنحاء تصور المعنى اللي قلنا 4 أقسام وناقشنا فيما تقدم في البحث الآن الكلام في وضع تصور اللفظ مو فقط نكتفي بتصور المعنى لوضع لفظ له لا لكي نضع اللفظ هذا المعنى لابد مضافا إلى تصور المعنى أن نتصور اللفظ لابد تصور هذا اللفظ لأنه سيوضع لمعنى من المعاني فإذا بما أن الواضع حاكم على اللفظ كما كان حاكما على المعنى فيما تقدم فعليه أصلا لابد أن يتصور اللفظ لكي لا يحكم كما قلنا على مجهول وما شاكل ذلك لأنه أمر غير ممكن على هذه المقدمة التي ذكرناها مرارا في أبحاث سابقة نقول إن تصور اللفظ الذي يوضع لهذا المعنى أو لذاك المعنى تارة يكون بنفسه ودار يكون بوجهه وعرفنا بوجهه يعني يكون طريق ومعبر ومرآة لغيره كما أشرنا في المعنى ويتضح هنا مثلا على سبيل المثال لتوضيح القسم الأول عندنا قسمان قسم تصور اللفظ قبل وضعه لمعنى تصور هذا اللفظ تار بنفسه وتار ماذا بوجهه تصور اللفظ بنفسه مثل ماذا الآن أتصور لفظ إنسان لكي أضعه لذلك المعنى المتصور أيضا مثلا إنسان لابد التصور من الطرفين كما أشرنا فإذا الواضع تصور لفظ إنسان ووضعه لمعنى هذا الذي يكون تصور اللفظ الآن الكلام في اللفظ إخواني ليس في المعنى بعد معنى تقدم ببحث مفصل بحمد الله حسب هذه المرحلة قلنا بأن الواضع يتصور هذا اللفظ لفظ إنسان لفظ زيت لفظ عام ويضعه لذلك المعنى المتصور طبعا واضح فهذا العملية إذا كان تصور اللفظ بنفسه يسمى الوضع شخصي الوضع الشخصي وتارة لا أنه يتصور المعنى بوجهه معنى تصور اللفظ بوجهه لا بنفسه وهذا ما نسميه بالوضع النوعي كيف ذلك؟ مثال والآن التحليل لأن هذا هو المهم الدقيق الآن عندنا مثلا الهيئة تذكرون بما تقدم بأن الهيئات والحروف والموصولات وأسماء الإشارة وغيرها قلنا هذه ماذا؟ معان حرفية واضح؟ من ضمن هيئة الهيئة مثلا الآن الكلام في هيئة المشتقات في المفردات الآن بعدين جينا صح التعبير في الهيئات التركيبة. الآن في الهيئة المفردة عن صح التعبير، مثل فاعل، مثل ضارب، قاتل، نائم، عالم، سالم، كذا، هذه الهيئات مثلا في بالنسبة للذي على التي على وزن فاعل، أو مقتول، مضروب، مطعون، مجروح على وزن ماذا؟ هيئة مفعول، أي وزن فاعل أو على وزن مفعول أو مثلا صفة مشبهة أو غير ذلك. على كل حال هيئة من الهيئات، أو في الفاعل مثل فعل، ضرب، قتل، كذا، على كل حال فهذه سموها هيئة. هذه الهيئة اللي هي معنى حرفي كما تقدم ووضحنا، ومعنى ذلك أنها لا يمكن أن تتصور بنفسها، صحيح؟ الهيئة بما أنها معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يتصور بنفسه، فالهيئة من مندكة؟ يقولون مندكة في المادة التي تحملها تلك الهيئة. مثلا الآن هيئة فاعل، هذه فاعل، هذه النسبة، هذه الهيئة أنصح التعبير عذرة، هذه هيئة فاعل، هذه بما هي لا تتصورها، أنت تتصورها في مادة مثل قاتل، مثل ضارب، أصلا مندكة فانية في مادتها. عندك المادة فاعل، مادة فاعل مثلا فاعل اللي عزن فاعل، أو فعل مثلا في هيئة فعل الماضي، مثلا ضرب، قتل، وهكذا. على كل حال بما أن هذه هيئة، والهيئة لا يمكن تصورها بنفسها، بل هي مندكئين، مندكة في هذه المواد مثل مادة قاتل وجارح ونائم وعالم وقائم وسالم وسائم ووائم وإلى غير ذلك. هذا أولا. ثانيا، بما أن هذه المواد غير منحصرة، يعني لا يستطيع أن أنا أضع لكل مادة هذه الهيئة، لأنها غير منحصرة، غير متناهية إن صح التعبير، فماذا يضطر هنا الواضع؟ أن يتصور معنى جامع وهيئة جامعة ويجعلها عنوان ومرآة للمصادق الخارجية، فيخترع هيئة وزن ماذا؟ فاعل. هذه فاعل يتصورها ويجعلها لنسبة، للنسبة مثلا لنسبة الشيء إلى حدث ما، نسبة الشيء إلى حدث ما، فاعل فيها نسبتها، نسبة هذا الفعل لهذا الفاعل. في القاتل نسبة القتل إلى هذا الشخص لأنه اسم فاعل، فيضع هذه وزن فاعل، لفظة فاعل هذه، ويتصورها بوجهها، بوجهها، لاحظوا ألا بنفسها فاعل، بما هي فاعل من المصادق، أحسنتم، من المصادق. وذلك كما أجي التفريق بين الحمل الأولي والحمل الشائع، بما هي حمل أولي هي من ضمن المصادق، ولكن بالحمل الشائع نجعلها ماذا؟ عنوان، أحسنتم، ومرآة لماذا؟ لمصادقها في الخارج. فأجعل هذه مادة فاعل كهيئة، يعني كوضع نوعي، من هنا سمي وضعا نوعيا، مو يرتبط بمفردة واحدة، بعدة مفردات لا يمكن حصرها. فأجعل هيئة فاعل وأتصورها حين الوضع، ولكن وضعها مو وضع شخصي بما هو فاعل، لا، بما هي هذه وجه ومرآة وجسر ومعبر لمصادقها في الخارج، كقاتل وضارب وكذا، وهي فانية طبعا، كل الهيئة فانية في كل هذه المفردات. فأضع هذا اللفظ، هذا يسمون الوضع هنا ماذا؟ وضع اللفظ، هذا الوضع النوعي، أحسنتم، واضح هذا المقدار؟ نعم، هذا تقريبا هو البحث، يعني هذا هو البحث المهم. هذا نطبق العبارة إذا أخو شيء. أي نخلص نقرأ بعد عشان ندخل البحث الآخر. قال: الوضع شخصي ونوعي. قد عرفت في المبحث الرابع أنه لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى، وعرفت هناك أن المعنى تارة يتصوره الواضع بنفسه، وأخرى بوجهه وعنوانه. فاعرف هنا، نفس الكلام يقول، فاعرف هنا أن اللفظ أيضا كذلك ربما يتصوره الواضع بنفسه ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ، فيسمى الوضع حينئذ شخصيا. فيسمى الوضع حينئذ ماذا؟ شخصيا. وربما يتصوره كما مثلنا لزيد أو الإنسان مثلا، وربما يتصوره بوجهه وعنوانه، فيسمى الوضع نوعيا. ومثال الوضع النوعي الهيئات، فإن الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها، لأنها معنى حرف لا يمكن تصورها وتعقلها بنفسها، بل إنما يصح تصورها في مادة من مواد اللفظ، مثل ضا را با، ضاد والرا والباء، هذه المادة. فإن تصورها لابد أن يكون في ضمن الضاد والراء والباء، أو في ضمن الفاء والعين واللام، فعل في فعل مثلا. هذه أول المقدمة الأولى. الثانية، ولما كانت المواد غير محصورة، هذه غير محصورة، أي المواد ضرب والقد والكذا كذا، ولا يمكن تصورها جميعا لحاط بها، فلا بد من الإشارة إلى أفرادها بعنوان عام، فيضع كل هيئة تكون على زنة فعل مثلا، أو زنة فاعل أو غيرهما، إما زنة فعل أو فاعل أو مفعول أو ما شاكل ذلك من الهيئات، ويتوصل إلى تصور ذلك العام بوجود الهيئة في إحدى المواد. يعني يتصور ذلك العام وهو ماذا؟ مو بما هو بذات هذا المتصور العام، بما أنه ماذا؟ فان في هذه المواد الخارجية، المصاديق الخارجية، أنه عنوان ووجه، ولا بما هو هو. إذا صار تتصور أنت وزن فاعل بما أنه هذه المادة فانية في فاعل مثلا، هذا صار وضع شخصي، مو وضع نوعي. أحسنته، وضع. من هنا قال ويتوصل إلى تصور ذلك العام بوجود الهيئة، أين وجود الهيئة؟ في إحدى المواد، كمادة فعل مثل أو فعل ضرب مثلا، التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء العربية، هذه اللي تذكرون، هذه اللي على وزن مثلا، فعل فاء الفعل وعين الفعل ولام الفعل. أقول لك ضرب، وين عين الفعل؟ الراء، الراء. لام الفعل الباء مثلا، فاء الفعل الضاد. أحسنتم، أي واضح. على كل حال، فهذا الموجود اللي يعني كأوزان الآن موجود على وزن فعل وفعل لنا وما على وكلا وأكل ومثلا وغير ذلك. على كل حال، إذا هنا إلى هنا اتضح عندنا إن شاء الله الوضع شخصي والوضع نوعي. هذا عطفا على هذا البحث، لكن فيه بحث شيق، وهو أنه هذا وضع المركبة. يقول ما تقدم عندنا وضع الوضع الشخصي واضح، والوضع النوعي اللي تحدثنا عنه كان في المفرد، مثل فاعل، مثل ضار في فاعل، مثل مفعول اللي هيئة طبعا، المنفانية في قاتل ونائم وعالم وشكل. يقول الآن لا، تارة معنى الهيئة تكون إين في المفردات، الهيئة الموضوعة تارة كما قلنا في المفردات اللي تقدم، كهيئة المشتقات اللي تقدمت عندنا، مثل فاعل وقاتل مشتق من فعل وكذا، وأخرى لا في المركبات، في كالهيئة التركيبية، معنى هيئة تركيبية يستفاد من تركيب جملة، مثل الآن زيد عالم أو زيد قائم. إحنا لو جينا نحلل الآن زيد قائم، هذه عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول عندنا زيد، زيد هذا موضوع بوضع شخصي، لفظ زيد موضوع بوضع ماذا؟ شخص، زيد لفظ شخصي لشخص معين، فهذا يسموه الوضع الشخصي. وعندنا قائم، أحسنتم، هذا موضوع وضع نوعي، هذا عما تقدم الآن، وضع نوعي قائم كما قلنا، واضح، لأن الموضوع له وجه وجهة كما قلنا، لوزن فاعل، الهيئة الفانية في موادها كما قلنا، فقائم واحدة من هذه المواد وهذه المصادر، فإذن الوضع فيها وضع ماذا؟ نوعي. إذن هذان واضحان. والأمر الثالث عندنا الرابطة التي تربط ماذا بين الموضوع والمحمول، والتي تسوق حمل المحمول على الموضوع، مثل حمل القيام على زيد عندما تقول زيد قائم، واضح الهيئة الرابطة بين زيد وقائم. هذه الهيئة بما هي هيئة بلا أشكال هي ماذا وضعا بالوضع النوعي، لأنها هيئة وهيئة فانية في طرفيها هنا، فنفس الكلام المتقدم. فعندنا ثلاثة أمور بالأصل. فإذن فبالتالي عندما أقول زيد قائم من خلال أن هذا وضع شخصي وهذا وضع نوعي، والهيئة الرابطة بين المحمول والموضوع التي سوقت حمل المحمول على الموضوع وحمل القيام على زيد، هذه هيئة، هذه موضوعة بالوضع النوعي. فهذه أمور ثلاثة، هذه إذا أدركنا الأمور الثلاثة بلا إشكال يتأتى المعنى للسامع عندما أقول له زيد قائم. وعلى هذا الأساس لا لسنا بحاجة إلى وضع ماذا؟ وضع نوعي آخر لمجموع الجملة. ليش؟ لأن لكل فرد منها أو لكل جزء من أجزائها الثلاثة لها وضعها، هذه لها وضعها الوضع الشخصي، هذه وضع النوعي، والرابطة وضع نوعي اللي هي الهيئة الرابطة. فبهذه الوضوعات إن صح التعبير الثلاثة يتأتى المعنى. فأعلم عندما يقال لي زيد قائم زيد عالم يتضح المسألة، ما عندي أدنى حاجة إلى إيضاح هذه الحقيقة، واضح. وعلى هذا الأساس كما قلنا لا نحتاج إلى وضع تركيب، يعني وضع وضع جديد أحسنتم نوعي أو غيره مثلا، لأجل ماذا؟ لأجل هذه المجموعة، يعني نضعها لمجموع الجملة، معذرة لمجموع الجملة في أجزائها ثلاثة تحتاج إلى وضع جديد لكي تأتى منها المعنى. قل لا نحتاج، لماذا؟ لدليل. الدليل الأول يقولون للزوم اللغوية، هذا لغو، لأنه ما دام يتأتى المعنى من هذه الأوضاع الثلاثة، الوضع الشخصي والنوعي والهيئة الرابطة هي وضع النوعي، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء آخر، لغو، لغو لا معنى لذلك، لأنه إن صح التعبير ماذا؟ لعدم الغرض من ذلك. أنت غرضك أن يتأتى منه المعنى والغرض قد تحقق، فبالتالي ما تريد أن تضعه وضعا جديدا آخر لمجموع الجملة هذا يستلزم اللغوية، والحكيم لا يصدر منه اللغو والعبث. هذا أولا الدليل الأول. الدليل الثاني هو تحصيل الحاصل، وهو بأنه أنت بعد أن قلت هذه الجملة بما احتوت من وضوعات ثلاثة إن صح التعبير وما شاكل ذلك، ما شاكل ذلك فلا نحتاج أصلا، لأنه أفادت المعنى. فعندما تريد أن تفيد معنى آخر نفس المعنى نقول تحصيل للحاصل. فإذا لهذين السببين، أو ربما ندرجهم في سبب واحد، أو ربما لأسباب أخرى، بحث في محل على كل حال نكتفي بهذا المقدار. فإذا لهذين السببين على أقل التقدير نقول بأنه لا نحتاج إلى وضع لتركيبي أو لوضع النوعي لهذه الهيئة التركيبية أو لمجموع هذه الجملة وهذه الهيئة التركيبية. من هنا المصنف يريد أن يصحح قول في المقام، وهو أنه قال الباع أنه لا نحتاج إلى أن نضع لهذه الجملة بمجموعها أن نضع لها وضعا آخر غير ما هو موضوع لها في المفرد، في المفردة الثانية، في الهيئة الجامعة بينهما، هذه الثلاثة أو الوضوعات إن صحت أو الأوضاع الثلاثة. يقول هم نحتاج إلى ماذا؟ إلى وضع آخر. يقول المصنف لو حللنا هذا القول هذا ما يصطدم مع قولنا بعدم الحاجة، لأن هني كأنه يصير نزاع لفظي، لأن ربما مقصودة أن تكون هذه الجملة مثلا للحكاية أو للإنشاء. يقول الهيئة أو الحكاية والإنشاء هذا شيء يعني لا يخرج عن حدود المعنى المتصور بعد إلقاء هذا. أنا ما أقول لك زيد قائم، يراد منها الحكاية، الحكاية عن قيام ماذا؟ عن قيام زيد. أو مثلا هلا جئتني بما إنشاء، هلا مثلا التحرير، أو هل تعلمني من القائل هذه القصيدة مثلا، استفهام، وهكذا. للإنشاء مثلا اطلع فيها أو ما شاكل ذلك. على كل حال هذا يقول بأنه نريد وضعا بعد هذه الهيئة بمجموعة اللي افترضنا على الحكاية على الإنشاء. يقول له الحكاية والإنشاء إن صح التعبير لا يعني ليست معنى يعني نرنو إليه. نحن نرنو لما نقول زيد قائم في النتيجة تتضمن الحكاية عن قيام زيد، يعني ما نحتاج نقول بأن هذه الهيئة بعد الوضوعات الثلاثة فيها وضع للموضوع وللمحمول وللهيئة التركيبية نحتاج إلى وضع جديد يعني الحكاية. يقول لا هذا أشبه بالنزاع اللفظ لأنه أصلا ما له معنى ما نحتاجه. فيقول المصنف عليه الرحمة ربما مقصود من قال بالحاجة هو هذا المعنى، فبالتالي يعود النزاع النزاع لفظي فقط في مقدار ما يعني إيش معنى نزاع لفظي؟ يعني مو نزاع حقيقي بيني وبينك، يعني أنت أنا أسمي مثلا المتحصل من هذه الجملة أنه وهو أفادني المعنى عن قيام زيد، أنت تسميه حكاية مثلا تريد معنى تسميه معنى الحكاية أنه يحكي عن قيام زيد. أقول هذا تأتى فقط إذا كان نزاع لفظي، يعني نزاع لفظي بمعنى أنه لا يوجد نزاع حقيقي، بل بالعكس يعني إذا حللنا كلامك وحللنا كلامي التقينا في نقطة
نفس النتيجة
ونقطة واحدة. ماذا ألفاظ اختلاف الألفاظ ليس إلا هذا. مثل افترض يسمي مثلا واحد كما أشرنا في بداية أبحاثنا في الأصول، بعضهم يعتمد المنهج الأصولي في الاستدلال ولكن ما يريد يسمي علم أصول، يسمي مثلا علم آخر يسمي مقدمات في الاستدلال مثلا كما فعل افترض صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكي. أشبه بالنزاع اللفظي مثلا. على كل حال هذا ما يمكن أن يقال في هذا المعنى. واضح أخواني هذا البحث؟ قال وضع المركبات ثم الهيئة الموضوعة لمعنى تارة تكون في المفردات كهيئة المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها، اللي تقدمت في فاعل وقاتل وما شكل ذلك ومفعول، وأخرى في المركبات كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر، زيد قائم زيد عالم مبتدأ وخبر، لإفادة حمل شيء على شيء، وكهيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص، مثل إياك نعبده نعبد إياك، ولكن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصار. أو مثلا ورود الألف واللام في الخبر زيدون العالم مثلا هذا يفيدهم الاختصاص كما بعد مبحوث في علم العربية هنا. ومن هنا تعرف أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات في إفادة معانيها زائد على وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع النوعي. بالنسبة للوضع الشخصي زيد والهيئات بالوضع النوعي كقائم، يقول ما نحتاج إلى شيء زائد كما قيل كما يعتقد البعض، بل هو لغو ماحض لعدم الحاجة وللزوم تحصيل الحاصل وما شاكل ذلك. ولعل من ذهب، هذا كأنه يقول يحتمل من مقصودهم هو هذا، ولعل من ذهب إلى وضعها أراد به وضع الهيئات التركيبية، وضع الهيئات التركيبية إيه لا الجملة بأسرها، يعني كأنه وضع الهيئة هذه يعني هيئة القيام لزيد مثلا، هذه الهيئة المنتزعة من زيد والقيام، كان يريد هذه تكون مثلا حاكية لا الجملة بأسرها بموادها وهيئاتها زيادة على وضع أجزائها. يقول لا هو ما مقصود أنه مقصود أراد به وضع الهيئات التركيبية، نفس الهيئة التركيبية الناتجة مثلا نحتاج أن نضع لها مثلا معنى الحكاية فرضا أو معنى الإنشاء أو ما شاكل ذلك.
يعني هو يقول هنا مثلا فيعود مزاحنا هذا لفظيا فصار العفو شيخنا يقول الآن كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر، هو يقول ولعل من ذهب إلى وضعها أراد به وضع الهيئات التركيبية بالنظر إلى قوله الهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر، يقصد بالنزاع اللفظي أن ذاك اعتبر أن الهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر هو وضع يعني وضع تركيبي، بينما نحن نعتبره هيئة تركيبية. فالهيئة إذا قلنا نحن هيئة تركيبية فرجعنا إلى الوضع النوعي، فما صار عندنا وضع جديد.
إيه
بينما هو يقول وضع تركيبي.
إيه وهذا اللي من أقول بأنه ربما يتصور على نحو الحكاية مثلا أو الإنشاء. هو شيء متضمن أحسنتم بأنه هكذا بالنتيجة هذا اللي هو إحنا نسمي هيئة مثلا من بهذا المعنى وسمي وضع. نقول هذا لسنا بحاجة لأنه متضمن إيه في المواد الموجودة في الأجزاء الموجودة في القضية وهي مثلا زيت وقائم زيد وضع شخصي وقائم زيد ماذا نوعي وضع النوعي كما أشرنا. وبالتالي هذه الهيئة التركيبية يقول إحنا نحتاج إلى وضع لهذه الهيئة التركيبية. نقول هذه لسنا بحاجة لأنها ماذا
مفهومة
بأجزائها. أحسنتم. ولعل من ذهب إلى وضعها أراد به وضع الهيئات التركيبية للجملة بأسرها مو مجموع الجملة نحتاج مثلا وضع بموادها وهيئاتها زيادة على وضع أجزائها فيعود النزاع حينئذ لفظيا. واضح هذا تمام الكلام في هذا البحث. خمس دقائق من وقتكم ناخذ بس نعنن البحث هذا جيد يعني عشان يكون بكرة ما نحتاج بعد نختصر الوقت. هذا البحث الآن المصنف يدخل علامات الحقيقة والمجاز. الآن واضح إن شاء الله الأبحاث المتقدمة بعد. بالنسبة الآن لهذا البحث علامات الحقيقة والمجاز. الآن الشك في علاقة اللفظ بهذا المعنى أو علاقة المعنى بهذا اللفظ تتصور على نحوي. عندنا نحوان من الشك. الشك الأول يقولون الشك في أصل الوضع. الشك في أصل الوضع كيف؟ يعني الآن أنا عندما أسمع جاء أسد أشك في أساس الوضع. هل الواضع وضع أسد حقيقة ها للحيوان المفترس ومجازا للرجل الشجاع أو لا بالعكس وضعه حقيقة للرجل الشجاع ومجازا في الحيوان المفترس؟ هذا يقولون شك أين شك في أصل الواضع. أحسنت. هذا نوع من الشك. وعندنا نوع آخر من الشك وهو لا الشك في مراد المتكلم. كيف الشك في مراد المتكلم؟ هو يكون شك بعد العلم بالواضع. يعني الآن أنا أعلم أن الواضع وضع لفظ أسد للحيوان المفترس. هذا إذا عندي علم بالواضع أعلم حقيقة هو وضع لفظ أسد لمن؟ للحيوان المفترس. ولكن أشك الآن لما قال هذه الجملة هل مراد الحيوان المفترس أو لا مراد الرجل الشجاع؟ فأحتاج أبحث إلى قرينة أو أرى. يعني هو بلا أشكال أنا أعلم بأن الواضع وضع لفظة أسد للحيوان المفترس حقيقة ولكن في مراد المتكلم. الآن عندما يتكلم المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس من عبارته رأيت أسدا أو لا أراد المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع؟ إخواني هذان نحوان من الشك. لاحظ الآن نحن في البحث هذا في علامات الحقيقة والمجاز مقصودنا ما هو المعنى الأول الشك الأول الشك في أصل الوضع. ومن هنا عند الشك في أصل الوضع تبنى الأعلام تقريبا قرابة 12 علامة وبغض النظر عن النقاش في بعضها تشير إلى وعلاج هذا الشك. يعني كأصول للرجوع في حالة الشك أولها التبادر، ثانيا عدم صحة السلب وصحة مثلا الاضطراد، نص أهل اللغة كما تقريبا 12 عندنا 12 لكن هني ذكرت للأهمية تقريبا وأهمها ثلاثة تبادر والاضطراد وعدم صحة السلب وصحته ويأتي إن شاء الله. فهذه الثلاثة الأمور راح تبحث هنا ولا هي كما قلنا 12 تقريبا علامة موجودة. إذن هذه العلامات سوف نتحدث عنها هذا في عنوان رقم 11 حسب تعم مصنف علامات الحق والمجاز. إنما يكون الشك في أصل ماذا؟
في أصل الواضع.
أحسنتم. الشك في أصل الواضع
لأن الشك في مراد المتكلم يغني عنه القرينة.
أحسنتم. هذا يأتي إن شاء الله. هذا يأتي إن شاء الله لاحقا البحث. في الشك الثاني اللي هو الشك في المراد يسموها نرجع إلى الأصول المراد يسموها بالأصول المرادية اللي جينا بعد هذا البحث مباشرة اللي هي معنى أصالة الحقيقة مثلا أصالة العموم أصالة الإطلاق أصالة عدم التقدير أصالة الظهور وبعدين كذا وما شاكل هذا بحث بعد هذا البحث إذن لا يختلط علينا البحث عندنا بحثان بحث يكون الشك في يكون الشك في أصل الوضع والبحث الثاني الشك في مراد المتكلم بعد العلم بأصل الوضع وعدم الشك فيه فالآن نبدأ وين نحن في القسم الأول إذن بعد هكذا فحسب إن شاء الله بس نقرأ المقدار من الأسطر عشان مباشرة بكرة نبدأ في العلامة الأولى قال علامات الحقيقة والمجاز قد يعلم الإنسان يعلم إما من طريق نص أهل اللغة
مذكور في الكتب
أحسنتم قالوا هذا اللفظ لهذا المعنى أحسن أو لكونه نفسه لكون نفسه من أهل اللغة ماذا يعلم؟ قد يعلم الإنسان أن لفظ كذا أسد موضوع لمعنى كذا للحيوان المفترس ولا كلام لأحد في ذلك هذا واضح خارج بحثنا لأن ما في شك فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة وفي غيره مجاز استعمال لفظ أسد في الحيوان المفترس حقيقة واستخدامه في الرجل الشجاع مجاز هذا بلا إشكال لكن كلامنا إيه وقد يشك في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص فلا يعلم أن استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة فلا يحتاج إلى نصب قرينة عليه يعني استعمال لفظ أسد لحيوان المفترس حقيقة ولا نحتاج إلى قرينة أو على سبيل المجاز يعني استعمال لفظ أسد للحيوان المفترس مجاز وفي غيره حقيقة فنحتاج إلى قرينة قال فلا يعلم أن استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة فلا يحتاج إلى نصب قرينة عليه أو على سبيل المجاز فيحتاج إلى نصب القرينة وقد ذكر الأصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز أي لتعيين أنه موضوع لذلك المعنى أو غير موضوع لا إذن أصل أين؟
أصل الواضع
أحسنتم الشك في أصل الواضع لتعيين الحقيقة المجاز ماذا وضعوا؟ طرقا وعلامات كثيرة قلنا تصل إلى 12 علامة نذكر هنا أهمها فقط فالأولى يبدأ التبادل حنتمنهج البحث إن شاء الله فقد إذن عندنا علامات ثلاث إن شاء الله نوفق نحاول تباعا أن ننتهي منها ربما درس أو درسين الله العالم يأتي إن شاء الله البحث تباعا هذا ما يمكن قوله في هذا البحث وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد و...